أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال على حجية الاستصحاب. قلنا بأن الأدلة ثلاثة: الدليل الأول ما يستند على أساس الظن، الدليل الثاني ما يستند على سيرة العقلاء، والدليل الثالث الأخبار المعتبرة الواردة في الاستصحاب. أما الدليل الأول فهو أنهم قالوا بأنه الحالة السابقة يورث الظن بالبقاء، ولو بالظن النوعي أو بالظن الشخصي. بناء على هذا، فلو حصل هناك مانع من حدوث الظن فلا أثر له، كما هو شأن في سائر الإمارات المبنية على هذا الدليل. فكل إمارة إذا كان دليله ومستنده هو حدوث الظن، حينئذ هذا الظن يكون حجة ظنا نوعيا أم ظنا شخصيا، فإنه حجة ولو لم يكن حاصلا الظن يحصل لأجل وجود مانعين. هذا هو الدليل الأول: الحالة السابقة يورث الظن بالبقاء ظنا شخصيا أم كان ظنا نوعيا. هذا هو الذي ذكروا، إلا أنه أشكل على هذا الدليل بأحد وجهين. الوجه الأول أن هذا الظن لا دليل على حجيته، إما دليل الانسداد يكون هو دليل الحجية، أو ما سيأتي من إقامة الأدلة الخاصة، وإلا دليل خاص قام على هذا الظن حجية مثل هذا الظن فلم يوجد إلا أن ندرجه في دليل الانسداد. وعد عرفتم سابقا وسيأتي عدم تمامية دليل الانسداد، وإما أن ندرج هذا الظن تحت الأدلة الخاصة التي سيأتي بيانها. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنهم قالوا بأن هذا الظن الذي يستند، أي الظن بالبقاء، الحالة السابقة يورث الظن بالبقاء، أن هذا الظن إنما يستند على سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء لا تبتني عادة على التعبد الصرفي، فإن العقلاء ليس لهم أنه دائما يتعبدون حتى يكون هناك دليل خاص على التعبد، فإن سيرة العقلاء في المقام لا يبتني على التعبد الصرفي، بل إنما يبتني على الكاشفية والإمارية. فحينئذ هذا الظن الحاصل من سيرة العقلاء إنما تبتني على الكاشفية والإمارية. هذا النوع من الظن الذي يبتني على الإمارية والكاشفية، باعتبار أنه دليل هذا أنما هذا الظن هو سيرة العقلاء وليس هناك شيء آخر. سيرة العقلاء لا تبتني على التعبد الصرف، بل إنما يبتني على الإمارية والكاشفية. فهذا الحالة السابقة إمارة على الظن بالبقاء لسيرة العقلاء، إلا أنه يورد عليه بأن البقاء والظن بالبقاء لم يكن له مستند منحصر في الحالة السابقة. من قال بأن الظن بالبقاء ينحصر بالحالة السابقة؟ إذ له أسباب متعددة يكون الظن بالبقاء، فقد يكون الحالة السابقة، وقد يكون الأنس الذهني بالحالة السابقة، وقد يكون الغفلة عن كثير من الأمور، فله أسباب متعددة. بل الأنس الذهني هو الذي يجري حينئذ، حتى قال بعض العلماء أن هذا الظن بالبقاء والأنس الذهني موجود حتى في الحيوانات، استدلوا على أن الاستصحاب حجة بالحيوانات أيضا. هذا لم يكن سببه هو الإمارية والكاشفية، بل أنه هناك أنس ذهني، لأجل هذا الأنس الذهني حينئذ حصل هذا الظن بالبقاء، فلم يكن الظن بالبقاء هو الحالة السابقة يورث الظن بالبقاء ويكون كاشفا وإمارة، بل له مناشئ متعددة. ولذلك اختلف العلماء في حجية الاستصحاب سعة وضيقا لأجل تلك المناشئ. تارة يختلف المنشأ من شخص إلى شخص، ويختلف المنشأ باختلاف الموارد، ويختلف المنشأ بالقوة والضعف حينئذ، فهذه ونحو ذلك. فالمناشئ مختلفة من شخص إلى شخص، مورد بلا مورد، وبقوة البقاء وعدم قوة البقاء. فاختلاف العلماء في حجية الاستصحاب سعة وضيقا ناشئ من هذه المناشئ المختلفة. من قال بأن هناك الحالة السابقة أورث الظن بالبقاء وكان كاشفا وإمارة على بقاء ذلك الشيء، فلأجل ذلك مثل هذا ظن لم يحصل، فهذا الدليل ممنوع صغرا، إذ لا دليل على حجية مثل هذا الظن إلا دليل الانسداد أو الأدلة الخاصة. ولا يورث الظن كبرا، من قال بأن الحالة السابقة يورث الظن بالبقاء ويكون كاشفا حينئذ، أي إمارية ونوع كاشفية، ليس الأمر كذلك، إذ أن للبقاء مناشئ مختلفة تختلف بحسب الأشخاص، بحسب الموارد، بحسب القوة والضعف. ولذلك كان هذا الأنس موجودا حتى في الحيوانات. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني دعوى الإجماع على حجية الاستصحاب، ولكن هذا الدليل مردود. من قال بأن هذا الإجماع هو غير سيرة العقلاء والبناء العقلائي؟ لم يكن هناك إجماع منفصل عن سيرة العقلاء والبناء العقلائي، وعلى فرض وجود الإجماع، وإنما هو لم يكن إجماعا معتبرا لمعلومية المدرك. سيأتي إن شاء الله أدلة خاصة قامت على حجية الاستصحاب، روايات معتبرة تدل على ذلك. وعلى فرض هذا أن هذا الإجماع لم يتحقق لوجود الخلاف الكبير في الاستصحاب. عرفتم التفصيلات، وسيأتي تفصيلات أخرى. لم يكن قولا واحدا في المقام على حجية الاستصحاب مطلقة. ترى بأنهم يقولون حجة في خصوص المانع لا المقتضي، حجة في العدم لا للوجود، حجة في الأحكام الجزئية والموضوعات، وغير ذلك من التفاصيل. فلم يكن قولا واحدا حتى يكون هناك إجماع. فالاستصحاب مورد اختلاف العلماء. فعينئذ العمدة البحث عن السيرة والبناء العقلائي، فإن السيرة والبناء العقلائي قامتا على الجري على الحالة السابقة والأخذ بالحالة السابقة، حالة سابقة ثم الشك في البقاء. قامت السيرة على العمل على الحالة السابقة والأخذ بالحالة السابقة. إذ العقلاء الشك عندهم على أقسام ثلاثة. تارة يكون الشك بالنسبة إلى شيء لم يقم دليل تام عليه، وهذا هو مجرى البراءة. العقلاء بعد التفحص وعدم العثور على دليل في مورد مخاص يرجعون إلى البراءة، وهي البراءة العقلية. القسم الثاني ما إذا كان الشك في أطراف العلم الإجمالي، ولا إشكال عندهم في الاحتياط إذا لم يكن هناك مانع يمنع من هذا الاحتياط، إما باستلزامه العسر والحرج واستلزامه وقوع في خلاف الاحتياط، فإن هذا جرت سيرتهم على الأخذ بالاحتياط. وإما أن يكون الشك مسبوقا بحالة سابقة، ففي مثل هذا النوع من الشك جرت سيرتهم على الأخذ بالحالة السابقة والجري على الحالة السابقة. هذه هي أقسام الشك عندهم. شك بدوي المرجع عندهم البراءة بعد الفحص وعدم العثور على الدليل. الشك في أطراف العلم الإجمالي والسيرة قائمة على الاحتياط إلا إذا كان ما يمنع عن الاحتياط. الشك المسبوق بالحالة السابقة فإن هذا الشك إنما يوجب الأخذ بالحالة السابقة. هناك حالة سابقة جرت سيرتهم وبنائهم على الأخذ والعمل بالحالة السابقة، هذه هي السيرة العقلائية. ولم يكن هناك دليل يدل على المنع عن هذه السيرة، بل لا حاجة إلى دليل يمضي هذه السيرة. عدم الردع يكفي في إمضاء هذه السيرة العقلائية. إذا الشارع الأقدس إنما طريقته في إمضاء السير العقلائية تارة يأتي دليل خاص ويمضي هذه السيرة، أوفوا بالعقود، هذه العقود الجارية بين الناس سرت وجرت سيرتهم وبناؤهم على إجراء تلك العقود، وكل عقد له أثر معين. وتارة لا حاجة إلى إمضاء هذه السيرة، هي هذه السيرة بمرأى من الشارع ومنظر من الشارع لا حاجة إلى إمضائها، بل يكفي عدم الردع عنها في الإمضاء. هذا هي السيرة. فهذه السيرة والبناء العقلائي على الأخذ بالحالة السابقة ممضاة من قبل الشرع بعدم الردع عنها، هذا هو الذي ذكر. إن قيل بأنه الآيات والأدلة الناهية عن اتباع غير العلم هي يكفي لنا في هذا المورد، هناك كتاب في الكتاب والسنة ما يدل على النهي من اتباع غير العلم، هذه كافية، ظن هذا، وهذا الظن لم يقم دليل فتشمله هذه الأدلة كتابا وسنة. لكن يمكن الجواب عن هذا بما سيأتي، لكن الإجمال في المقام بأن المراد من اتباع غير العلم هو ما لم يكن معهودا عند العقلاء في نظامهم الحياتي. فالنظام الحياتي ونظام المعاش عندهم سير ويعتمدون على تلك السير، والمراد من النهي عن اتباع غير العلم ما لم يكن معتمدا ومعتبرا عند العقلاء، هذا هو المراد. الدليل الذي يدل على النهي عن اتباع غير العلم أي ما لم يكن معهودا ومتبعا عند العقلاء. ولذلك تمسكنا بحجية الخبر الواحد بهذه السيرة، إذ الخبر الواحد أيضا من السيرة أيضا، وقامت السيرة وبناء العقلاء على الأخذ بخبر الواحد بشروط مطلوبة. ففي المقام أيضا الاستصحاب وهو الأخذ بالحالة السابقة والجري على تلك الحالة السابقة، قامت السيرة وبناء العقلاء على ذلك، وهذه السيرة معتبرة مما اعتمد عليها العقلاء في نظامهم المعاشي، هذا هو الذي ذكروا. ولذلك أورد على المحقق الخراساني في المقام حيث قال بأن أدلة اتباع والنهي عن اتباع غير العلم يشمل المقام، بينما في الخبر الواحد يقول بأن تلك الأدلة لا تشمل خبر الواحد، وهذا تهافت. قالوا أن المقامين من باب واحد، هناك سيرة قامت على الأخذ بالخبر الواحد، هناهم أيضا قام سيرة وبناء على الأخذ بالحالة السابقة والعمل على طبق الحالة السابقة. ما الفرق بين السيرتين؟ ما الفرق بين المقامين؟ هناك سيرة، هنا سيرة. هناك تقول بأن الأدلة الناهية عن اتباع غير العلم لا يشمله، بينما هنا تأتي وتقول أن هذه الأدلة تشمله. فحينئذ لا ريب ولا إشكال في ثبوت مثل هذه السيرة عند العقلاء، ولا يضر منشأ هذه السيرة. هذه السيرة لها مناشئ متعددة تارة يكون المنشأ هو أنس الذهني لإلصاق هذا الشيء به، وأخرى تكون العادات والموجودة بين الناس، وثالثة الغفلة عما يكون خلاف ذلك، وأخرى يكون من باب الاحتياط. أيا كان منشأ هذا البناء العقلائي، وسيرة العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة لا يضر المنشأ. بعدما اتفق العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة، المنشأ يكون الأنس الذهني، يكون الغفلة عن خلاف، يكون الاحتياط، يكون عادات وتقاليد موجودة ورسوم موجودة. كل هذه هي مناشئ لهذه السيرة. فحينئذ هذا المقدار من الإمضاء من قبل الشارع الأقدس، وهو عدم الردع عن هذه السيرة، يكفي في إمضاء هذه السيرة العقلائية، فلا إشكال مثل هذه السيرة. إلا أنه استشكل على هذه السيرة بوجوه. الوجه الأول ما ذكره بعض المحققين من أن هذا السيرة، من قال أنه هناك جري عملي على أخذ بالحالة السابقة؟ هناك سيرة لا بد أن تكون هذه السيرة عند العقلاء هو الأخذ بالحالة السابقة والجري على الحالة السابقة. من قال كذلك؟ إذ ربما يكون هذا سببه هو الغفلة عن احتمال الخلاف، كما في التاجر الذي يرسل أمواله إلى وكيله حينئذ في بلاد بعيدة، هو لم يكن هنا يحتمل شيء. احتمال الخلاف يلغيه، احتمال أن هذه الأموال تذهب، احتمال أن هذا الوكيل قد مات، كل هذا الاحتمال الذي يحتمل خلاف ذلك يلغيه، فيرسل الأموال إلى الأماكن البعيدة إلى وكيله. هذا واحد من الأشياء. أو أن هناك حد الأنس الذهني، حينئذ يخرج الإنسان من داره ويرجع إلى داره، ويحتمال أن هذه الدار حين خروجه تخرب، لم يكن هناك أنس ذهني في البين. من قال بأنه الجري العملي على طبق الحالة السابقة قام؟ أنس ذهني حصل للإنسان، أو احتياط في المقام أن هذا حصل من باب الاحتياط عنده. فهذه أسباب لهذه السيرة، فتارة يكون السبب هو إلغاء احتمال الخلاف، وأخرى يكون السبب هو الأنس الذهني، وثالثة يكون السبب من باب الاحتياط. فكل ذلك أسباب. ومن قال بأنه أخذ بالحالة السابقة في مرحلة الشك، هذا هو الذي ذكروه. لكن إنكار السيرة على الأخذ بالحالة السابقة مكابرة واضحة. هناك سيرة عند العقلاء أنه إذا تيقن ثم شك بعد ذلك يأخذ بالحالة المتيقنة، يأخذ بالحالة السابقة، لا نظر عنده إلى السبب الذي يكون. كل سيرة لا بد أن يكون له سبب ومنشأ، لا إشكال في هذا. السبب والمنشأ في ابتداء الأمر صحيح، لكن لما يتعود الإنسان وتكون سيرة عقلائية لا ينظر إلى السبب والمنشأ حينئذ. ربما كان السبب أنس ذهني في يوم من الأيام، ربما كان السبب هو الاحتياط، ربما كان السبب هو الغفلة عن احتمال الخلاف. كل هذه أسباب، لكن ننكر أن تكون هناك سيرة قائمة وبناء من العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة. هذه مكابرة واضحة، فلا إشكال من هذه الناحية. فالسيرة قائمة على ذلك أياً كان السبب من الأسباب في ابتداء الأمر. هذا هو الوجه الأول، الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا الظن الذي يكون بالبقاء إذا كان هناك حالة سابقة، إنما استقرت سيرة العقلاء وبناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة في مرحلة الشك، أن هذا يورث الظن بالبقاء، أن هذا الظن وهذه السيرة التي تقوم ما هو الدليل على حجيته؟ فإنه إما أن يكون دليل الانسداد، وقد عرفتم عدم تمامية دليل الانسداد، وإما الأخبار الخاصة وسيأتي الكلام فيها. فأما أنه سيرة قائمة يورث الظن وهذا الظن معتبر، ليس الأمر كذلك. من قال بأن هناك ظن يكون حجة هذا الظن إلا بدليل الانسداد وهو غير تام، وإما بدليل خاص وسيأتي الكلام فيه، فهنا ممنوع هذا الدليل صغرا. وأما الكبرى، هذا من باب الكبرى، كبرى أنه ممنوع. وأما الصغرى وهو الإشكال الثالث، من قال بأن هنا يحصل الظن بالبقاء وسيرة وجري عملي على الحالة السابقة؟ فإن هذه الآيات التي وردت في النهي عن اتباع غير العلم يشمل المقام، والسر في ذلك إثبات أن هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع الأقدس بأحد ثلاثة وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذه السيرة قائمة عند العقلاء في أمورهم التكوينية، هذا واضح، أمور تكوينية قامت السيرة على ذلك. يخرج من بيته ثم يرجع إلى بيته، استصحاب بقاء البيت، يرسل الأموال، استصحاب بقاء ذلك الشخص، وأمثال ذلك. هذه أمور تكوينية داخلة في نظام حياته المعاشية، هذا واضح. وأما إجراء هذه السيرة في الأمور الشرعية، يابد من التعدي من هذا النظام التكويني إلى النظام التشريعي. فنقول بأن الشارع الأقدس رأى هذه السيرة عند العقلاء وأمضاها بعدم الردع عنها في أول عصر التشريعي. الشارع الأقدس شرع الأحكام ورأى أن هذه السيرة موجودة في الاستصحاب، فحينئذ سرى هذا البناء العقلائي من النظام التكويني إلى النظام التشريعي. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذه السيرة لو لم يمضها الشارع الأقدس وهذا البناء العقلائي، لو لم يمضه الشارع الأقدس لسرى إلى النظام التشريعي أيضا. فلأجل التسرية إلى هذا النظام التشريعي لابد من إمضائه. أن النظام التشريعي دخل في حياة الإنسان والنظام التكويني كان موجودا، فإذا الشارع الأقدس لم يمضها ليسري هذه السيرة إلى النظام التشريعي، فأمضاها بعدم الردع. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الموالي العرفية، أب، جد، وصي، أمثال ذلك، قيم على اليتيم وأمثال ذلك، جارية عندهم هذه السيرة. فإذا كانت في الموالي العرفية موجودة، الشارع الأقدس الذي هو مولى تشريعي يرى بأن هذه السيرة لو لم يمضها تسري على نظامه التشريعي، فأمضاها بعدم الردع. هذه الوجوه الثلاثة لإمضاء هذه السيرة وبناء العقلاء. إما أن الشارع يعلم بأنها تشري نصرت من نظام التكويني إلى النظام التشريعي في أول عصر التشريعي فأمضاها بعدم الردع، وإما أن هناك موال عرفية دخلت فيها وهذا النظام الموال العرفية يدخل في المولى الحقيقي أيضا والشارع أيضا ويسري إلى ذلك، فأمضاها بعدم الردع. وإما أنه هذه السيرة تدخل على النظام التشريعي ولو لم يمضها الشارع لدخلت، فلا بد من الردع عنها، وبما أنه لم يردع فعدم الردع كاف في الإمضاء. هذه هي الوجوه الثلاثة الذين قالوا بإمضاء هذه السيرة. الصحيح أنه لا حاجة إلى هذه الوجوه الثلاثة. الشارع الأقدس رأس العقلاء ورئيسهم. لما نأتي للسير العقلائية، إذا كان هناك طريقة خاصة بالشارع الأقدس يبين تلك الطريقة، وأما إذا لم يكن له طريقة خاصة كما في تبليغ الأحكام بالخبر الواحد قلنا بأنه حجة باعتبار أن هذه طريقة العقلاء، والشارع الأقدس لم يخرج على طريق عن طريقة العقلاء بإبلاغ مقاصدهم، فهذه هم أيضا موجود في الاستصحاب وفي الخبر الواحد. فالشارع الأقدس رأس العقلاء ورئيسهم، إذا كان له طريقة خاصة به لا بد من بيانها، إذا كان له إشكال في بناء العقلاء وردع لا بد من بيانه، فإذا لم يكن ردع من قبل الشارع الأقدس معناه إمضاء لتلك السيرة وبناء العقلاء المقام من هذا القبيل. هذا سواء كان الوجه الأول أو كان الوجه الثاني أو كان الوجه الثالث، لا يضر ذلك. عقلاء ورأس العقلاء ورئيس العقلاء إنما هو الشارع الأقدس، لو كانت له طريقة خاصة به لظهر وبان تلك الطريقة، ولو كانت هذه الطريقة العقلائية منهية من قبل الشارع الأقدس ذكرنا بأن هذا النهي لا بد من أن يكون واضحا. فإذا لم يكن نهيا، لم يكن طريقة خاصة، معناه إمضاء لهذه الطريقة. فالصحيح أن هناك كبرا وصغرا في هذا. الوجه الثالث أن الآيات التي تدل والأدلة التي تدل على النهي عن اتباع غير العلم يشمل مثل هذا البناء العقلائي والسيرة العقلائية. صحيح أن هناك سيرة عقلائية على الأخذ على العمل بالحالة السابقة والعمل على طبق الحالة السابقة، لكن الأدلة الناهية عن اتباع غير العلم يشمل هذا البناء وهذه السيرة. ولذلك قلنا بأن هذه السيرة إذا كانت مردوعة في المقام فلا بد أن تكون هذه السيرة مردوعة في الخبر الواحد أيضا. أشكل المحقق النايني وغير المحقق النايني على المحقق الخراساني بأنه قال بأن السيرة في الخبر الواحد لم تكن مردوعة من قبل الآيات أدلة الناهية عن اتباع غير العلم، لكن في المقام يأتي يقول بأن هذه السيرة مردوعة بالأدلة التي تنهى عن اتباع غير العلم. ما الفرق بين المقامين؟ أليس هناك تهافت؟ أجيب عن هذا بوجوه. الوجه الأول ما ذكرنا من أن المراد من غير العلم ما لم يكن يعتمد عليه العقلاء، الخبر الواحد يعتمد عليه العقلاء، الظهورات يعتمد عليها العقلاء، الاستصحاب يعتمد أي طبق على العمل على طبق الحالة السابقة يعتمد عليه العقلاء. فالآيات الناهية عن اتباع غير العلم لا يشمل ما كان متبعا عند العقلاء. هذا هو المراد منه. هناك وجوه آخر سيأتي.